بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم إلياس من أمريكا، تقول: هل يجوز زواج المسلمة من غير المسلم؟ إلى آخر ما ذكرت في سؤالها. أختي أم إلياس من أمريكا، بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، سواء كان كتابيا أم وثنيا، وذلك لقول الله عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وانعقد الإجماع على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، أما المسلم فيجوز له أن يتزوج الكتابية فقط دون الوثنية، وذلك لقول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمعنى المحصنات العفيفات اللائي يعتقدن حرمة الزنا من الكتابيات. أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم. الأخت إشراق من اليمن، بارك الله فيها، تقول: يا شيخ، أنا عندي مشكلة مع زوجي، يشك فيني ويتهمني بكلام باطل، وهذا من 8 سنوات ونحن متزوجين وما معي أولاد، ويعلم الله أنني بريئة من كل التهم التي يتهمني فيها، فبماذا تنصحني؟ أختي إشراق من اليمن، بارك الله فيك، أولا أقدم النصيحة لزوجك قبل أن أقدمها لك، وأقول له: اتق الله عز وجل في امرأتك، والحذر الحذر من أن تقع في مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعظيمة من عظائم الآثام، وهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها حد من الحدود. يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والزوج الذي يرمي زوجته بالزنا إما أن يلاعن، وإما حد في ظهره إن هو نكل عن ذلك، بمعنى أنه يدخل في مسألة اللعان الواردة في سورة النور، وهي 5 يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما فرقة أبدية. فإذا نكل الزوج حد يعني وأقيم عليه حد القذف، وتترتب عليه الأحكام الأخرى المترتبة على القاذف للمؤمنات، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله. وإذا كان عنده غيرة على امرأته فلا يجوز له أن يعني يدخل في الشك، والعياذ بالله. الغيرة محمودة، لكن إذا تجاوزت الحد أصبحت مرضا وشكا. لا يجوز الإنسان أن يقذف امرأته وأن يتهمها وهي بريئة. والله جل وعلا يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يتوب إليه وأن يعتذر لك وأن يطلب الحل منك، يقول لك: يا فلانة حلليني قبل أن يلقى الله، أو تلقين الله أنت قبله. فما موقفه بين يدي الله؟ فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، أنصحك بالصبر على مثل هذا الزوج الذي ربما يعني دفعته الغيرة الجامحة وإلى أن يشك مثل هذه في مثل هذه الأمور. وذكري بالله، خوفي بالله، إذا والله وصلت إلى مرحلة من الأذية التي لا تحتملينها، نعم لك الحق في مفارقة هذا الزوج، والله تعالى يعوضك خيرا. أبو محمد من الأردن يقول: أخي عنده حسابات في بعض وسائل التواصل لكل بناته، أعمارهن 13 و15 و22، للأسف يقول يعني يظهرن بملابس فاضحة غير ساترة، بيكشفن يعني شيء من عورات البدن، وفيه رقص وغنى، والقصد جمع المال. وأخي كبير في السن وللأسف، يقول أنا قاطعته، يعني ما حكم هذا العمل؟ أبو محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يهدي بناته إلى الحق وإلى الصواب. وتشكر يا أخي الفاضل على هذه الغيرة، ولا شك بأن المسلم يغار على محارم الله ويغار على حدود الله، ولا يرضى أن يرتكب مثل هذه المخالفات البعيد، فكيف بالقريب؟ لكن أنصحك يا أخي الفاضل بعدم قطيعة الرحم مع أخيك، صل أخاك واتصل به وتواصل معه واجلس معه وذكره وانصحه، وقل له أنت في هذا السن، يعني أنت ذكرت بأنه يعني في سن 80 أو أكثر، يعني قل له ماذا تنتظر يعني بعد هذا السن؟ هل أنت تعتقد بأنك من المخلدين؟ يعني ما بقي من عمرك يعني أقل، يعني ما بقي إلا القليل، والذي ذهب الكثير. والإنسان يخاف أن يلقى الله عز وجل على معصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. ذكر أخاك، يعني زره، تكلم معه، قل أنا والله من خوفي عليك، من محبتي لك، وأيضا من محبتي لأولادك، أنا ما أريدهم أن يظهروا بمثل هذا المظهر السيء. الأموال ليست كل شيء، الأموال أحيانا قد تكون وقود الإنسان في النار والعياذ بالله. الأموال ما تجلب السعادة الحقيقية، هذه سعادة مزيفة. كثير من أرباب الأموال والله إنهم يفتقدون إلى السعادة، ما أغنتهم أموالهم شيئا. ولذلك ذكره بالله وخوفه بالله، واحرص إذا أنت قاطعت من يعني من الذي يرشده وينصحه ويعلمه. صحيح أحيانا قد تكون يكون الهجر يترتب عليه يعني أثر، يعني مثلا إذا قلت لي والله أنا مقدر عند أخي، وإذا قاطعته وهجرته بيستفيد ويغير إلى الأحسن. نعم، هذا الهجر مبني على المصلحة، فإذا وجدت المصلحة لا بأس. أما إذا ما يعني ما همه، يعني تقاطعه ولا ما تقاطعه، تصله ولا ما تصله، لا، ما يصلح. لا ترتكب خطأ أنت أيضا في قطيعة الرحم. وادعو لأخيك، ادعو له بظهر الغيب، أكثر له من يعني الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، احرص على زيارته باستمرار، ذكره. أحيانا المواعظ هذه سياط للقلوب. بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات يقول: الشخص الذي لم يزكي من سنوات طويلة جدا والزكاة لا تسقط بالتقادم كما فهمنا، هل يجوز أن تقسط الزكاة المستحقة عليك، أن يخرج كل شهر ما تيسر؟ عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، الجواب مثل ما ذكرت، الزكاة لا تسقط بالتقادم صحيح، والذمة تبقى مشغولة بهذه الزكاة حتى ولو كانت لسنين طويلة. قضية التقسيط لماذا؟ أنت يعني مثلا شخص الآن، أفترض أنت يا عبد الله الآن عندك زكاة 5 سنوات، ذمتك مشغولة بهذه الزكاة، إذا كان عندك القدرة المالية على إخراج الزكاة فيجب عليك أن تخرجها مباشرة، ما يجوز لك أن تقسطها. لماذا؟ لأن أصلا أنت مطالب بها، وتأخير هذا لا يجوز. لكن إذا قلت لي أنا ما عندي سيولة نقدية، ما عندي إلا هذا الراتب، وهذا الراتب شهريا أخصم منه الزكاة وأبقي للضروريات والحاجيات، نقول لك نعم في مثل هذه الحالة، لأن الشريعة تلتفت إلى مثل هذه المعاني ولا توقع الإنسان في الضرر ولا في الحرج، بارك الله فيك. الأخت أم مرام من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي بنتين وأبوهن توفي وأنا ليس لي دخل، وبناتي لديهن معاش 40,000 ريال يمني في كل شهر، وأنا أريد أسألك، أنا لا أخذ 40,000 وإنما أقضي احتياجهن وحاجتي أيضا من مأكل ومشرب، وأحيانا ما تكفيني وبناتي ما تكفي، وأحيانا بناتي صغار وتقول ساكنة مع أهلي وحالتنا صعبة، أحيانا نعطي أبي مبلغ لأنه فاتح لنا بيت وحالته صعبة، هل علينا حرام؟ أختي أم مرام من اليمن بارك الله فيك، يعني اللي فهمت من سؤالك أن عندكم راتب تقاعدي 40,000 ريال يمني، عندك بنتين، أنت وبنتينك تعيشان أو تعيشون مع والدك، والدك حالته صعبة والحياة صعبة عندكم، تسألين تقولي ممكن نعطي من هذا؟ الجواب نعم. لماذا؟ أولا لأن الوالد حالته المادية صعبة، هذا الأمر الأول، والتصدق عليه والالتفات إليه هذا أمر فيما يخصك أنت، هذا يدخل في البر بارك الله فيك. المسألة الثانية، وفر لكم سكن عنده وهو حالته صعبة، ولذلك يستحق أن يأخذ أجرة منك ومن بناتك مثلا المتعارف عليها عند الناس. لماذا؟ لأنك أنت عندك دخل وبناتك عندهم دخل، فلذلك أخت الفاضلة نعم تعطين والدك بما يسد الحاجة، لا تعطين أكثر، ولو أعطيت من حصتك أنت يكون طيب. إذا تقول لا الحصة قليلة وكذا، تجمعين من 40,000 ما يتعلق بالبنتين وما يتعلق بك، وتعطين والدك جزء من هذا المبلغ لكونكم تسكنون عنده ولكون الوالد حالته صعبة المادية مثل ما شرحتي وذكرتي. أم هدى من اليمن تقول: عندي أخ مقاطعني من أكثر من 10 سنوات، وهو شخص غير تمام يتحرش ببناتي، وآخر مرة سبني ومن يومها ما أكلمه. أختي أم هدى من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من مقاطعة الأخ هذا بسبب تحرشي، هذه مقاطعة واجبة، ولا يجوز لك أن تسمحي لأخيك أن يصلك أو أن يتواصل مع بناتك أو أن يدخل بيتك، إذا أنت متأكدة متيقنة تمام التيقن وبناتك اشتكوا من هذا الخال السيء الذي والعياذ بالله لديه شذوذ وانحراف يتحرش ببناتك، متأكدة مثل الشمس في رائعة النهار، ليس كلام أو تهم أو كذا، أنت متأكدة بأن هذا الأخ غير سوي، هذا الأخ شاذ والعياذ بالله منحرف، هذا الأخ يتحرش بمحارمه بالنساء اللي يحرمن عليه، وأنتم استأمنتوه على أن يدخل البيت، هذا يجب مقاطعته، ولا يجوز لك أن تتحدثي معه، هذا يجب أن يؤدب ويجب أن يشهر بين عائلتكم، يشهر به بين العائلة حتى يحذرون، لأن قد يكون هناك ضحايا له إذا الناس ما انتبهوا له، بنات صغيرات مسكينات ممكن يغرر بهن ويكون ضحايا ويفعل الشيء اللي والعياذ بالله يعني ينهي حياة البنت هذه، فكوني حذرة إلا إذا تاب إلى الله وأناب واستغفر وندم على ما سلف منه. نعم في هذه الحالة، ولذلك أنت الآن ترسلين له رسالة أنك أنت لست كفو بأن توصل، أنت لست من الأرحام الطيبين الطاهرين الأنقياء اللي يستحقون الصلة، يستحقون الاحترام والإكرام، أنت لا تستحق هذا، وهذه رسالة إلى كل امرأة تعاني من بعض المحارم، بعض الأشخاص القريبين اللي يمارسون مثل هذا النوع من الانحراف والشذوذ وشيء من هذه القاذورات التي والعياذ بالله تقصدون بعض الصغيرات، يجب أن يكون هناك موقف حاسم ويخبر بأنه سنخبر الناس عنك حتى يحذروا منك، ولا يستأمنونك على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أولادهم، يحذرون يكون الناس عندهم حذر. كثير من الناس استكتم هذا الأمر وسكت عنه، واستمرأ هذا الرجل المنحرف استمرأ هذا الشيء، وقع ضحايا كثر لمثل هذا النوع من البشر، نسأل الله العافية والسلامة. عموما أخت الفاضلة أنت محقة، وبالنسبة لك الآن وجهي لرسالة تكتبين فيها دعوة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والندم حتى تعود المياه إلى مجاريها. أما إذا استمر في هذا وأصر لا خير فيه ولا خير في من يتواصل معه إن ثبت ذلك، لا خير في من يجامله ويتواصل معه، لأن هذا والعياذ بالله عنصر سيء وقبيح خطره عظيم، لأن الناس يستأمنون على بيوتهم وعلى أولادهم وقد يفعل الشيء الذي ينهي حياة الأطفال. نسأل الله السلامة والعافية. أم بدر من ألمانيا تقول: أبي كتب كل أملاك هبة والقسم الآخر بيع وشراء، وتقول يظهر والله أعلم أن كلام أم بدر فيه يعني كلمات يعني غير موجودة، تقول: وهي بعدين فهمت آخر السؤال، تقول: لا تمتلك شيء قصدا ليحرمني من الميراث لأني بنت الزوجة الأولى المطلقة، ويبقى الميراث لأولاده من المرأة الثانية. أختي أم بدر بارك الله فيك من ألمانيا، يعني أنا أوجه رسالة لك ولكل من يرسل يراجع السؤال قبل ما يرسل، لأننا نتعرض حقيقة لكثير من الأسئلة وتأخذ مني وقت حتى أفهم السؤال. أنت ما ذكرتي كتب باسم من، فظهر لي بعدين أنه كتب باسم زوجته الثانية وأنت والدتك الزوجة الأولى مطلق، فتقولين هل وهب جزء من المال وجزء كتب لزوجته أو بأسماء اسم زوجته وما عنده يعني يريد أن يحرمني أنا، تقولين من التركة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا كان والله يشاهدني أقول: اتق الله واحذر أن تتجاوز حدود الله وأن تنتهك محارم الله، فإذا كنت أنت فعلت هذا بقصد الإضرار بأولادك من الزوجة الأولى، زوجتك الأولى خلاص ما ترث لأن عقد الزوجية غير قائم بينكم فرقة، لكن أولادك من الزوجة الأولى لهم حق في الميراث، فكونك تسعى في هبة المال أو كتابته باسم زوجتك أو أولادك مثلا من الزوجة الثانية هذا ظلم وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل تريد أن تلقى الله عز وجل وأنت ظالم؟ هل تريد أن تلقى الله عز وجل وهناك من يدعو عليك بعد الوفاة؟ هل تريد أن تلقى الله عز وجل وأنت قد يعني زرعت يعني بذرت الشر بين أولادك من الزوجتين؟ هل ترضى هذا؟ فاتق الله يا أخي الفاضل وخاف الله عز وجل، وكون خلاف بينك وبين زوجتك الأولى ما ذنب الأولاد حتى لو وقفوا مع والدتهم، يعني هل هذا مسوغ ومبرر أنك تحرمهم من الميراث؟ حتى لو عاطفيا وقفت البنت مع والدتها عاطفيا، شافت أمها تبكي وشافت أمها تشتكي ورأت أمها يعني تتظلم، وقفت مع والدته وقالت: أبي قوي ويستطيع أن يأخذ حقه وكذا، تروح تحرمها من الميراث؟ هل هذا يعني أمر يفعله إنسان يرجو ما عند الله ويخاف لقاء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أخي الفاضل راجع أمورك، احرص على أن تعدل، احرص على أن تلقى الله وليس في عنقك مظلمة لا لابن ولا لبنت ولا لزوجة ولا لقريب ولا لبعيد، هذا الذي أنصحك به. بارك الله فيك. أم سعد من الفجيرة تقول: نحن بنات وأبونا رجل كبير، ما لنا أخ، وعندنا عم غني لكن طماع وحاقد للأسف هداه الله، ونخشى أن يؤذينا إذا حصل للوالد شيء، وعند أبناء كثر، هل يجوز لنا أن نكتب البيت لأخت الصغيرة غير المتزوجة والبقية متزوجات، وما حقوق المادية علينا لا قدر الله وأصاب الوالد شيء؟ أختي أم سعد من الفجيرة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعني يرزقكن بر الوالدين. بالنسبة للوالد إذا كان بكامل وعيه وكبير في السن لكن يعني في وعيه، الأفضل له أن يهب لكم هذه الأموال التي عنده ما دام أن هناك تخوف من العم ومن أبنائه، يعني تقولين حاقد ويعني متقصدكم وكذا، ممكن للأب من الآن أن يعدل بين بناته وأن يهب لهن كل واحدة نصيب من أمواله وتركته، ويبقي شيئا يسيرا، هذا لبعد الوفاة، يبقي شيء يسير له في حياته وبعد الوفاة أيضا لمن يعني ورثه، وقد يأخذ العم جزء من هذه التركة المتبقية. نعم يجوز ذلك، أما أن يكتب الأملاك باسم واحدة لا، ما يكتب الأملاك باسم، حتى لو كانت تقولين غير متزوجة، ولو كنتم متزوجات وش المانع أن يهب الجميع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي وقد وهب ابنه النعمان، قال له هل لك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فالوالد يقوم الآن والأملاك التي عنده يقسمها في المحكمة ويقول أنا وهبت بنتي فلانة كذا وبنتي فلانة كذا وبنتي فلانة، وخلاص ينتهي ويبقي شيء. فإذا قدر الله ولقي الله يكون ما بقي ترك للزوجة الثمن والبنات في الثلثين والباقي للعم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أسلمهم من موريتانيا، أسلمهم من موريتانيا. تقول بأنها تخرجت من الجامعة وسعت في طلب الرزق، ما وجدت إلا عمل بأحد البنوك التجارية اشتغلت فيه بعد أن اطلعت على فتاوى بأن العمل في الأقسام غير المباشر للربا لا بأس به، وبعد فترة نجحت في مسابقة المعلمين، أصبحت مترددة هل أتخلى عن عملي في البنك وذاك يقتضي مني أن أقضي سنتين من دون مرتب حتى أتخرج معلمة بإذن الله، الظروف صعبة، إلى آخر ما ذكرت. تريد النصيحة، أختي أسلمهم من موريتانيا بارك الله فيك، لا شك بأن العمل في مجال التعليم فيه خير كثير وبركاته أثيرة وخيراته عديدة، وما يختلف اثنان في فضل المعلم والمعلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والعلم لا شك بأن فيه يعني آثار عظيمة جدا على المعلم وعلى المتعلمين. ومهنة المعلم حقيقة من المهن الشريفة الكبيرة، وهذا لا يعني التقليل من بقية الوظائف لا، وإنما مهنة المعلم عظيمة. ولذلك أختي الفاضلة أنصحك إذا يسر الله لك أن تعينين معلمة فلا تترددي، لا تترددي. وما ذكرتيه من الخلاف اللي عند بعض العلماء من قضية العمل في البنوك التجارية إذا كان في غير الأقسام الربوية لا يضر شيء، ما هذا كلام موجود، هذا كلام موجود، لكن لماذا تدخلين نفسك بمثل هذه الشبهات ومثل هذه المسائل يعني الضيقة والتي يتكلم فيها العلماء يعني بـ 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 بحذر، ويقول أيضا الخروج من الخلاف مستحب؟ الحمد لله ما دام يسر الله لك عمل في التعليم لا تترددين، بارك الله فيك. معتز من ليبيا يقول لديه أنف كبير، بعض الشيء يقول يزعجني وأشعر بقلق، أصبحت عندما أضحك أضع يدي على وجهي وقلل من ضحكي، وأنا أريد أن أعمل عملية تجميل وأعلم بأنها حرام وأن الشيطان هو السبب، لكن لم أستطع يا شيخ كل يوم أفكر في هذا. يا معتز بارك الله فيك من ليبيا، ما كان ينبغي لك أن تفتي نفسك، يعني أنت الآن أفتيت نفسك. العمليات التجميل يا أخي الفاضل بارك الله فيك على قسمين، عمليات جائزة وعمليات محرمة. العمليات المحرمة هي العمليات التي يسعى فيها صاحبها إلى تغيير خلق الله عز وجل وليس هناك داعي، ما في داعي ولا سبب، هذه العمليات المحرمة. أما عمليات التجميل الجائزة فهي مثلا إذا كان الإنسان يعاني من مشكلة في عضو من أعضائه، سبب له مثلا ضرر، سبب له ألم، سبب له مثلا تعطل لبعض الحواس مثلا، يجوز يا أخي الفاضل أن يجري عملية جراحية مثلا تجميلية لإعادة العضو إلى وضعه الطبيعي. فإذا كان أنت تقول أنا عندي أنف كبير وهذا الأنف محرج بالنسبة لي، ولو ضحكت مثلا وأنا بين أصحابي أصبحت يعني محل سخرية، وهذا يعطلني عن كثير من الأشياء مثلا ومسبب لي إزعاج ومسبب لي أذى، ما في بأس بارك الله فيك أن يعني تقوم بإجراء عملية بمثل هذه الصورة. كذلك إذا كان هناك عضو تشوه مثلا أو انقطع مثلا يجوز إعادة، هذا كل مما نص عليه أهل العلم، فلا حرج عليك يا أخي الفاضل ما دمت قد وصفت نفسك بهذا الوصف وأنك متضرر وسبب لك عقدة نفسية وسبب لك ألم وأيضا سبب لك إحراج وشيء من هذا القبيل، خاصة أن ذكرت بأن الأنف كبير، ما في بأس لإجراء عملية جراحية. الأخ أيمن إبراهيم من مصر يقول: يعني هل فعلا يلزم على الزوج إعطاء المؤخر للزوجة وحتى ولو لم يطلقها؟ وهل إذا مات الزوج يخصم قيمة المؤخر من التركة قبل توزيعها؟ إلى آخر ما ذكر. إخواني وأخواتي والأخ أيمن أيضا، هذا السؤال كثر حقيقة يعني في الأوقات الأخيرة، وأيضا يتواصل معي كثير من الفضلاء وكثير من الأخوات الفاضلات مستشكلين هذه المسألة، مسألة يعني المؤخر متى تقبضه المرأة أو شيء من هذا القبيل، ويعني نزولا عند رغبة الكثير في توضيح هذه المسألة بشكل يعني موسع، يعني أجيب على هذه القضية. أولا بالنسبة للمهر اللي هو حق للمرأة يجوز تقديمه كله، بمعنى أن يدفع المهر للمرأة كاملا دفعة واحدة، ويجوز تأخير المهر كاملا، بمعنى أن الرجل يطلب من امرأته أن يدخل عليها وبعدين المهر تستلم فيما بعد، إذا رضيت المرأة جاز ذلك. ويجوز أن يقسم المهر إلى مقدم وإلى مؤخر، إلى مقدم وإلى مؤخر، فيعطيها نصف المهر مثلا في بداية العقد ويؤجل الباقي المهر المؤخر هذا إلى بعد الدخول مثلا أو على ما يشترطان. إذن هذا واضح. المسألة الثانية بالنسبة للمؤخر، دين في ذمة الرجل، دين في ذمة الزوج، يجب على كل زوج أن يعلم ذلك، ويحرم على كل زوج أن يجحد هذا المؤخر أو يقول مالك شيء عندي، أو يضر بامرأته ويضيق عليها حتى تتنازل عن المؤخر، هذا كله حرام ولا يجوز، وإنما ذمته مشغولة بهذا المؤخر. متى ما إن استطاع أن يعطي امرأته المؤخر أعطاها إياه. المسألة الثالثة، إذا اشترطت المرأة أو اشترط الزوج على نفسه أن المؤخر سيكون بعد سنة من الزواج أو بعد 6 أشهر من الزواج أو بعد 10 سنوات من الزواج، لاحظت أنا يعني أطيل المدة ويعني أقصر المدة، يلتزم الزوج بهذا الشرط سواء هو اشترطه على نفسه أو اشترطته المرأة، قالت له نعم المؤخر لكن بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات مثلا، يجب على الزوج أن يلتزم ذلك. واضح؟ طيب المسألة الأخرى، إذا لم يكن هناك شرط، قدم نصف المهر مقدم ونصف المهر مؤخر لكن ما في شرط، ما في شرط، نقول إذا كان هناك عرف سائد في البلد على أن الزوج بعد مضي سنة يعطي زوجته المؤخر أو 2 أو 6 أشهر أو 10 سنوات مثلا، في يعني عرف سائد تعارف الناس عليه، يجب أن يلتزم الزوج هذا العرف ويعطي زوجته متى ما إن يعني كان العرف معمولا به يعطيها المؤخر. طيب الحالة الأخرى ما في عرف وما في شرط، يقول العلماء تستحقه بإحدى الفرقتين. ما الفرقتين؟ ما المقصود بالفرقتين؟ اللي هي الموت أو الطلاق، الموت أو الطلاق سواء الزوج أو الزوجة. فإذا توفي الزوج استحقت المرأة المهر لأن دين في ذمة الرجل قبل الوصايا وقبل توزيع التركات، التركة تأخذ حقها الدين، هذا حق لها. طيب طلقها في الحياة، إذن تأخذ حقها من زوجها المؤخر هذا دين تأخذ المرأة. إذا مات تأخذ المؤخر وبعدين تأخذ نصيبها من الترك بعد قسمة بعد الوصايا وبعد يعني تجهيز الميت، ها تأخذ نصيبها إذا كانت إذا كان عندها أولاد الثمن لها، وإذا كان ما عندها أولاد تأخذ الربع من تركتها. واضح؟ طيب إذا ماتت الزوجة وهي ما أخذت المؤخر، حق للورثة ورثة المرأة أن يأخذوا المؤخر الذي هو دين على الزوج، يأخذونه من التركة. طيب في حالة، حالة لا عرف ولا شرط ولا فرقة، لكن الزوجة قالت لزوجها والله أنا أبغى المهر حقي، أنت الآن عطيتي نصف المهر وباقي النصف وطولت علي ما عطيتني مهري. قال لا أنا ما أعطيك إياه إلا بأحد الفرقتين. نقول إذا طالبت المرأة بهذا المهر المؤخر وهي تعتقد أو هو يعتقد بأنها محتاجة إلى هذا، محتاجة إلى هذا المبلغ، فإنها لها الحق في ذلك، هذا دين. وما دام الزوج قادر عنده القدرة المالية على أن يدفع لامرأته المؤخر وما عنده أي مشكلة، لماذا يتأخر؟ الآن لو الزوج هذا اقترض مبلغ مالي وصاحب المال طالب بحقه، يعني قال له أنت يعني ما بينه وبينه مثلا موعد وأحسن إليه ثم طالب بحقه، يقول له لا مالك حق عندي حتى أموت، مو بصحيح الكلام هذا. ترى نفسه يا أخواني يا أخوات المهر هذا المؤخر هو دين في ذمة الرجل، فإذا المرأة احتاجت هذا المهر وقالت لزوجها سامحني والله أنا أبغى المهر المؤخر، يجب عليه أن يعطيها ما دام أنه قادر. أما إذا كان معسر ما عنده قدرة تصبر عليه المرأة، تصبر عليه المرأة. أحببت أني أرتب هذه المسألة بهذه الطريقة لأن حاصل فيها إشكالات، وأستغرب أن بعض الناس يقول لا المرأة ما لها حق حتى إلا إذا مات الزوج. هذا متى؟ إذا ما طالبت المرأة أو مثلا ما كان هناك شرط، مثلا ما كان هناك شرط. نعم ذكر هذا الفقهاء، لكن هذا اجتهاد من الفقهاء، اجتهاد من الفقهاء، لأن المهر الأصل فيه التيسير، التيسير، ولذلك ما عندنا نص مثلا على أن المهر مقدم مؤخر، هذا اجتهاد من أهل العلم. بارك الله في الجميع. أم أحمد من اليمن تقول عندي مشكلة مزمنة مع أم زوجي حيث إنها تصيب بالعين، قد أصابتني بعيون كثيرة وأصبحت مريضة بعدة أمراض حتى أني سافرت إلى خارج اليمن لأتعالج ولم ينفع العلاج، مع أني أرقي نفسي كل يوم، لكن عندي في البيت تراقبني حين آكل وأشرب وأمشي وتقول لي أنت سمينة وأنت قوية وأنت تأكلين كذا وكذا. قلنا لها قولي ما شاء الله، تفتعل المشاكل وتقول أنا لا أصيب أحد، ما الحل يا شيخنا؟ حتى أنها أصبحت تصيب الأطفال بالمنزل بالعين من ناحية الأكل بالرغم أنها مكتفية ماديا. أم أحمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة رسالة لوالدة زوجك، أقول لها اتق الله يا أخت الفاضلة، ولا يجوز لك أن تكابري، ولا يجوز لك أن يعني تتعمدي الإصابة بالعين، لأن تعمد العائن إصابة الناس بالعين هذه جريمة في الشريعة الإسلامية. ولو تعلمين وتطلعين على ما ذكره العلماء والفقهاء في تعمد إصابة الآخرين بالعين، والله ما فعلت هذا الشيء، يعني حتى أن بعضهم يعني يصنفونه ضمن قتل العمد، بعض العلماء وليس كل العلماء يصنفون إلى 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 القتل العمد والعياذ بالله. وبعض العلماء يقولون العائن الذي يتعمد إصابة الناس بالعين يسجن سجن مؤبد، ما يسمح له أن يخرج مع الناس، لأن العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة بحثها العلماء وبحثها الفقهاء وتكلموا فيها وحاولوا تخريجها على ماذا تخرج، وإن كان طبعا الخلاصة بأنه يعني يعزر ويعاقب إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك يقصد إصابة الناس بالعين. أما إذا كان لا هكذا مبتلى، هذا مسكين، هذا يعني يقول أنا لا أقصد ولا أتعمد ويبرأ إلى الله وفيه من الصلاح والخير الشيء الظاهر عليه والذي مشتهر بين الناس، لكن ابتلي بهذا. نقول له اتبع نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول أن تبرك إذا رأيت شيء يعجبك، قل اللهم بارك، تبرك اللهم تبارك الله، اللهم بارك مثلا، وتدعو. هذا يعني يجعل الإنسان لا يصيب بالعين بإذن الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب على أحد الصحابة حينما تكلم في صحابي آخر وسقط في الماء أصابه في العين، قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، قل اللهم بارك، تبارك الله، ما شاء الله، أيضا كل هذا طيب. أما قضية المكابرة، الآن يقولون لك يعني زوجة ابنك أصيبت مرات، قلتي لها سمينة ضعفت، قلتي لها ما شاء الله، يعني ما قلتي ما شاء الله، قلتي لها تأكلين كثير سدت نفسها عن الأكل، أولادها كذلك تذكرينهم، لا اتق الله، خاف الله عز وجل، لا تلقين الله عز وجل وأنت تسببت بمثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجب فليبرك، قولي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، وخففي من الخلطة مع الناس ما دام أنك تصيبين بالعين. ولا يجوز لك أن تقولي لا أنا ما أصيب بالعين، ثبت الآن الأسرة كلها تتهمك بهذا. وإذا طلبوا منك الوضوء توضئي لهم في إناء واغسلي داخلة ثيابك وعطيها لمن في البيت يغتسلون فيها، وهذا بإذن الله علاجها نافع ومؤثر وفوري بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع. أم أنيس من الجزائر تقول ما حكم مبيت زوجي خارج البيت للتفسح وأنا أطالبه بعدم مبيته خارج البيت إلا لعمل أو لطلب علم شرعي مثلا، لكراهية مبيته خارج مع العلم وزوجي مستقيم وأخبرني أن هذا الأمر ما في حكم وليس في شيء إذا قام بالتفسح مع أصدقائي والمبيت معهم، فقلت له أن هذا الأمر من باب المعاشرة بالمعروف، فأنكر وقال أن له أصدقاء أيضا متزوجون بزوجتين ويبيتون خارج البيت للتفسح إلى آخر ما ذكرت. أختي أم أنيس بارك الله فيك، بالنسبة لي الأصل في الزوج أن يبات في بيته، هذا هو الأصل، وأن يرعى أسرته وزوجته وأهله، ووجود الرجل في البيت لا شك بأنه يضفي نوع من الأمان والراحة والطمأنينة والسكينة على الأسرة، لكن هذا ما يمنع يا أختي الفاضلة أن الزوج أحيانا يخرج مثلا مثلا يسافر مع أصدقائه أو يخرج في نزهة مثلا للصيد مثلا، ما يمنع. يعني قضية أن الزوج لما نقول المعاشرة بالمعروف وأيضا الأصل وجوده في البيت والأصل قيامه بالحقوق والواجبات، يعني هل هذا يمنع أن يذهب للصيد مثلا أو التفسح أو الاستجمام مثلا؟ لا ما يمنع. ولا يجوز للمرأة أن تعتقد بأن تملك الزوج ملك كامل بمثل هذه الصورة وتلومه على إذا مثلا خرج مع أصحابه في سفر أو في نزهة في البحر في البر مثلا، خرج في سفر قريب مثلا يوم يومين ثلاثة، ما يمنع هذا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. وخوفك على زوجك تشكرين عليه وتؤجرين، لكن أعطي زوجك أيضا المجال أن يأخذ راحته، في خاصة وأنه زوج صالح ولله الحمد وأنت تثنين عليه وعلى أنه مستقيم وطالب علم، يعني مأمون الجانب ولله الحمد والمن، يعني لا تخافي عليه أنه يذهب يعصي الله أو يقع في أشياء محرمة، هو مع مجموعة من أصحابه يتنزهون يتفسحون يخرجون إلى الصحراء مثلا أو إلى البحر مثلا، يعني يجدد نشاطه وكذا بسبب تراكمات العمل ورثابة الحياة مثلا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. حنين من اليمن بارك الله فيها تقول المرأة إذا صلت هل لازم تقيم الصلاة بعد الأذان؟ تقول يا شيخ أنا إذا أذن المؤذن في المسجد أصلي وما أذن ولا أقيم. تقول صديقتي قالت لي لازم يعني تقيمين وشيء من هذا إلى آخر ما ذكرت. حنين من اليمن بارك الله فيك، المرأة ليس عليها أذان بالاتفاق وليس عليها إقامة في الراجح من قول أهل العلم، فأنت إذا سمعت المؤذن يؤذن ما في داعي أنك تؤذنين أنت، المؤذن سمعتي لماذا تؤذنين أنت؟ المرأة ما عليها أذان، والأذان المطلوب في رفع الصوت لإسماع الناس حتى يعلموا بدخول وقت الصلاة، والمرأة مأمورة بغض صوتها وبخفض صوتها، عفوا مأمورة بخفض صوتها، يعني مأمورة بهذا. ولذلك الإقامة هذه خلافية، الصحيح بأن المرأة لا أذان ولا إقامة عليه، وأنت إذا كان هناك سنة قبلية تصلينها بعد الأذان، الأذان ترددين خلفه وبعدين تصلين السنة القبلية وبعدين تصلين الفريضة من دون إقامة، من دون إقامة. بارك الله فيك. أروى من السعودية تقول حجيت هذه السنة والحمد لله، بس دخلت باسم أمي في الحملة ولكن الحجة لي، لأن أخوي دوامه ما عطوه، لأن عفوا أخوي دوامه عطوه مكرمة اللي متوظف عندهم يعطونه حجة له ولأمه ولأبيه. طبعا أمي قد حجت سابقا، استأذنت منها وأخذت اسمها ودخلت الحملة باسمها وحجيت، هل علي شيء؟ علما بأن بعض القائمين من الدوام على هذه الحملة يعلمون أنني أخت ولست أمة، هل حجتي صحيحة؟ أختي أروى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للحجة صحيحة، بالنسبة للحجة صحيحة إن شاء الله. أما كونك دخلتي باسم والدتك فهذا خطأ، خطأ، إلا إذا اقتنع جهة الوظيفة اقتنعت وقالوا ما في مشكلة ما دام والدتك يا فلان حجت خلاص دخل أختك معنا في الحملة ما في شيء. أما إذا قالوا لا هذا الرجل الموظف ولأبيه ولأمه فقط تكونين قد أخطأتي، لكن عموما حجك صحيح ما دام أنك أتيت بالأركان والواجبات وبقية أعمال النسك هذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وتستغفرين الله عز وجل من اللي حصل منك وهو قضية أخذ اسم الوالدة. ريهام من السعودية تقول أمي جلست فترة طويلة عن الحمل بحجة أن عندها طفلين صغار وتربيهم، حاليا أمي عندها ولدين وأربع بنات، الآن تبغى تحمل لكن تفاجأت أن عندها هرمونات متلخبطة عليها واحتمال أنه بداية سن يأس مع أنه عمرها 44 سنة، وصار عندها وسوسة وندم على السنين اللي راحت ليش ما حملت فيها، بأي شيء تنصحها؟ الآن هي تعاني وتفكر كثيرا. ريهام من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدة الحمد لله رزقها الله عز وجل بستة من الأولاد وابنين وأربع بنات، هذه نعمة من نعم الله، وصحيح أخطأت. يعني كثير من النساء وللأسف الشديد يعني تتعمد تأخير الحمل ثم سبحان الله يعني تبتلى بمرض، تبتلى بتغيرات في بعض الوظائف في جسد المرأة فتحرم من الحمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والأولاد نعمة من نعم الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. عموما أختي الفاضلة والدتك أول شيء تحمد الله اللي من عليها بهذه الذرية أربع بنات وابنين، هذه نعمة من نعم الله. الشيء الثاني تعلم بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا، ولو أنها الآن أرادت الحمل يمكن هذا الحمل قضى عليها، خاصة قد يكون هناك تغيرات وظيفية في جسدها ويكون الحمل يمثل خطر على حياتها، فالله عز وجل هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فتقول الحمد لله، تقول الحمد لله. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الوالدة، تكثر من حمد الله وشكره والثناء عليه، وتنظر أيضا إلى غيرها ممن لم يرزق ولا بولد واحد فتقول اللهم لك الحمد، لأن الإنسان إذا شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبة. ووالدتك أنا ما أعتقد أنها يعني دخلت في مصيبة أو كارثة، لا الحمد لله عندها أربع بنات وعندها ابنين، لكن غيرها يتمنى ولد واحد ما رزق، لله الحكمة في ذلك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، الله أكبر، يجعل من يشاء عقيم. فقولي لها تطمئن ولا تستسلم لوساوس الشيطان، ما تستسلم لوساوس الشيطان، وتحرص على أنها تكثر من ذكر الله والدعاء والاستغفار أيضا، استغفار ما تدري لعل الله عز وجل رزقها ولو كانت في هذا السن. عزيزة الزراد من فرنسا تقول يا شيخ أنا كنت مريضة وفي الصدر، وأحيانا لما أكون أصلي أكح يعني أسعل ويبقى في فمي شيء من يعني مما يخرج من الصدر ولا يكون معي منديل لأبزق فيه وأكمل صلاتي، هل صلاتي صحيحة؟ أختي عزيزة شفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك وتولاك، بالنسبة لما ذكرت لا شيء عليك في ذلك، فما يخرج من الصدر أو ينزل من الدماغ على قول من يرى ذلك أثناء الصلاة وابتلعه الإنسان لا شيء عليه، لأن هذا ليس طعام ولا هو في معنى الطعام، ولا هو أيضا فيه مضغ مثلا، ما فيه حتى مضغ. ولذلك صلاتك صحيحة واطمئني بارك الله فيك، لكن مستقبلا احرصي إذا كنت فعلا تعانين تضعين منديل في جيبك مثلا أو في يدك وأنت في الصلاة تضعينه، يعني يجوز يعني هذه الحركة يعني لا بأس بها لإخراج هذا الشيء الذي حصل في الفم. فاطمة من المغرب تقول: هل يجوز أعطي زكاة المال لأمي؟ أنا امرأة متزوجة ولم أعد أشتغل. نعم، تقول أمي ما عندها من ينفق عليها وهي محتاج. فاطمة بارك الله فيك، من المغرب الأم والأب لا يعطيان من الزكاة، كما الابن والبنت كذلك، الأصول ما تعطي الفروع ولا الفروع تعطي الأصول من الزكاة. وحق الوالدة عليك عظيم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ولا تلجئينها إلى الزكاة، فما دام عندك قدرة مالية وما شاء الله تزكين أنفقي على والدتك حتى لو كنت متزوجة. يعني كون الآن بعض الأولاد هدانا الله وإياهم سواء من البنين أو البنات إذا تزوجوا رفعوا أيديهم عن والديهم، هذا غلط. أين البر؟ يعني هل يعتقدون بأن البر ينقطع بالزواج؟ يعني تزوج الولد خلاص ما يبر أبوه، ما يبر أبوه أمه، ما يبر أباه أمه، هذا معقول؟ أو مثلا البنت إذا تزوجت خلاص ما تبر والديها، هذا ما يجوز. لذلك تلتفتين أخت الفاضل إلى والدتك وتنفقين عليها، تخصصي لها مبلغ من دخلك وراتبك مثلا، ولا تعطينا من الزكاة. الزكاة هذه تعطى لغير الوالدين من الفقراء والمساكين. أبو فراس من اليمن يقول: رزقت بمولود سميته محسن على اسم خالي، الله يحفظه، لأنه كان دائما يقف معي في كل مشاكلي، ولكن أبي الله يرحمه ويحسن إليه لم يرضى بهذا الاسم، قال سميه إلياس، وأنا أصريت على اسم محسن وسجلته في الأوراق محسن، هل هذا عقوق أم ماذا؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ وأبي قد مات بعدما خلق محسن بسنة ونصف. يا أبا فراس من اليمن بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية والنية. أخي الفاضل، هذا لا يدخل في العقوق، هذا لا يدخل في العقوق. فإذا كان الوالد يرغب أن تسمي ابنك باسم معين، يعني من الأدب أنك تستجيب للوالد ما دام أن هذا الاسم لا يحمل محذور شرعي، ليس معبد لغير الله أو ليس فيه تزكية أو ليس اسما قبيحا مثلا، يعني من الأدب ما دام أن الوالد يرغب ذلك شيء طيب. أما أنه يدخل في العقوق، لا، ما له علاقة بالعقوق. الأصل أن الذي يتولى تسمية الولد هو الأب، الأب هو الذي يتولى ذلك. ما أدري عاد أنت ما ذكرت هل والدك بينه وبين خالك خلاف مثلا وما رضي هذا، يعني كان الواجب عليك أنك تستجيب لوالدك من باب الأدب، يعني من باب الأدب، وليس هذا ما له علاقة بقضية العقوق. واسم محسن طيب، وكونك سميته على اسم خالك وخالك يستاهل مثل ما قلت أنت، وقف معك في كل مشاكلك ويعني ساندك مثلا، ما في بأس ولله الحمد، وليس من العقوق. الأخت نوف من القصيم المملكة العربية السعودية تسأل عن حكم الأبراج، تقول: أقصد بالأبراج قراءة الشخصية فقط وليس التنبؤ بالغيب، ودائما أتكلم عن صفات الأشخاص عن طريق أبراجهم، لأني سمعت أنها جائزة إذا كانت ما تتدخل بأمور الغيب فقط تحليل الشخصية، وإذا كانت حرام كيف أكفر عن خطأي، خاصة أني تكلمت معها كثير حول شخصية الأبراج لأنه كان في بالي أنه حلال. أختي نوف من القصيم المملكة العربية السعودية، أولا أشكرك على سؤال أهل العلم وعلى التفقه في دين الله، وليس عيبا أن الإنسان يخطئ أو يسمع شيء خطأ ثم يطبقه عمليا، العيب والحرام أن الإنسان يستمر في الخطأ. فأنت تشكرين على الرغبة في معرفة الحق والوصول إلى الحق، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يفقهك وأن يهدينا وإياك الصراط المستقيم الذي يرضي رب العالمين عنا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لما يسمى بعلم الأبراج، هذا من العلوم الخطيرة جدا في عقيدتنا نحن أهل الإسلام، ويوجد منه ما هو شرك بالله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا اعتقد الإنسان بأن هذا البرج أو هذا النجم أو هذا البرج الفلاني فاعل مؤثر خالق بنفسه، هذا شرك بالله عز وجل. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا البرج فاعل بنفسه مؤثر بنفسه يحدث تغيير بنفسه، هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا اعتقد فقط لا من ولد في هذا البرج فيكون عنده من الصفات كذا، هذا من المحرمات، لكن لا يصل إلى درجة الكفر بالله، بخلاف من اعتقد بأن هذا فاعل مؤثر. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، يعني أنا وخاطب عقلك أنت، قضية بطلان قراءة الشخصية من خلال ربطها بالأبراج يدرك وهاؤها وبطلانها وفساده بمقدمات العقول قبل أو آخر، والله ما يحتاج إلى دليل وبرهان والاستدلال بالقرآن والسنة. يعني أنا أسألك الآن سؤال، كم يلد في هذا البرج الواحد مثلا، كم شخص يلد في هذا العالم في البرج الواحد؟ ملايين طبعا، دعيني أقول مئات الألوف. أسألك بالله، هل هؤلاء كلهم اللي ولدوا في هذا البرج، برج الحمل وبرج الأسد وبرج كذا، كلهم تتطابق صفاتهم؟ هل صفاتهم واحدة؟ هل سلوكياتهم واحدة؟ هل أنماطهم واحدة؟ أبدا. اثنان كما يقولون طبعا هم يولدان، هذا في برج الحمل وهذا في برج الحمل، لكن بينهما من التنافر وبينهما من الاختلاف في الصفات والطبائع الشيء الكبير. يكفي هذا على بطلان ما يتعلق بمثل هذه القضية. الأمر الآخر، قراءات الشخصية يعني قراءة الشخصية أو مثلا محاولة تحليل الشخصية، هذا ليس في ديننا ولا في إسلامنا، بالعكس نحن أمرنا أن نأخذ الناس بالظواهر، نأخذ بظاهر الأشخاص، ما ندخل إلى القلوب، ما ندخل إلى البواطن، المخابر والبواطن والقلوب لعلام الغيوب. نحن أمرنا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المنافقين بعلم الله، فلان وفلان أجرى عليهم أحكام الإسلام، ما قال أنا أعرف أنك منافق في قلبك وكذا، تركهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة، أيضا هذا يورث المهتم بمثل هذا الأمر عقد نفسية، بل هو يمرض لدرجة، يعني قال لي شخص كان يهتم بمثل هذه الأمور وسمع مني كلمة، قال والله مريت بهذه المرحلة، أني أجلس الآن في المجلس وأبدأ شغلي الشاغل ومهمتي، ما هو يعني سماع الأحد، لا أناظر في هذا وناظر في هذا وناظر في هذا، أقول هذا شخصيته كذا، قاعد أحلل شخصية هذا وشخصية هذا من خلال كلامه، من خلال حركاته، من خلال يعني بعض الأشياء اللي تصدر منه. يقول وصلت إلى مرحلة من الوسوس، بديت أشكك في خلق الله كله، هذا أصنف كذا وهذا كذا، هل أمرنا نحن بهذا؟ فلذلك أختي الفاضلة، أنت الحمد لله من الله عليك ويعني تركت هذا الأمر. الواجب عليك طبعا تعليم الناس، وأيضا تنبيه من وقع في مثل هذا بأن يبتعد عن هذا الشيء، وكذلك بارك الله فيك التوبة والاستغفار والإنابة، الحرص على قراءة القرآن، الحرص على التفسير، الحرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحرص على السيرة النبوية، طلب العلم، هذا اللي يرفعك وينفعك عند الله عز وجل. بارك الله فيك ورضي الله عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، مع تنبيهي وتذكيري لكم على الدوام بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر، لا تطيلون في يعني كتابة السؤال. البرنامج ما يقبل الأسئلة المرئية ولا المسجلة صوتيا، ولا يقبل أيضا أسئلة تعبير الأحلام والرؤى، هذه لها مجالات أخرى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.